أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في التي للمح الأصل، وقد عرفنا أنها تارة تشير إلى أن الأصل في هذا العلم أن يكون صفة فتسمى التي للمح الصفة، وتارة ثانية تكون للمح أن الأصل في هذا العلم هو المصدر. مثال الأول كان العباس والحسن والحسين عليهم السلام، ومثال الثاني الفضل والنعمان وما إلى ذلك. النعمان لا، النعمان فيه كلام. وقد ذكرنا أيضا أن ابن عقيل يرى أن هناك ثمرة معنوية تترتب على أل هذه، وأن أمرها ليس محصورا في تزيين اللفظ. وبعبارة ثانية، فإن ابن عقيل ذكر أن بعض النحاة يجعل أل التي للمح الأصل من قسم أل الزائدة، وإذا كانت من قسم أل الزائدة فهذا يعني أن دخولها في الكلام كخروجها منه، وأنها لم تدل على معنى في الكلام عندما دخلت عليه، ولذلك عندما نحذفها لا يتغير من المعنى شيء. وإذا كان اللفظ لا يؤثر دخوله ولا خروجه على المعنى الحاصل، فحينئذ لا نعبر عن أل هذه إلا بأنها زائدة. ابن عقيل يرى أن هذا المذهب خطأ، وأنه لا يمكن أن نعتبر أل التي للمح الأصل من قسم أل الزائدة، وذلك لأننا نرى أن هناك ثمرة معنوية تظهر عند وجود أل هذه وتزول عند زوالها، فلا يكون حينئذ دخولها مثل خروجها. يعني الآن المعنى نفترض هو حجمه كيلو، نفترض نأخذه بالوزن، فالذي يقول بأنها زائدة ما معناه؟ يقول لك هكذا، هذا الكيلو لن يزيد شيئا عند دخول أل ولن ينقص شيئا عند زوال أل. ابن عقيل يقول عندما تدخل على الأل على هذه الكلمة كان وزنها كيلو، الآن يصبح وزنها كيلو ونصف، عندما تزول أل هذا النصف يزول معها، فكيف يمكن أن نعتبرها زائدة؟ ماذا قال ابن عقيل في الثمرة المعنوية؟ ما هو أثرها المعنوي؟ ما هو المعنى الذي تضيفه إلى الكلام؟ يقول هكذا، أنت عن مرة تقول حسن ومرة تقول الحسن، إذا قلت حسن فإنك تدل بها على مجرد الذات، وأما إذا قلت الحسن فإنك مضافا إلى الدلالة على نفس الذات يحصل هناك دلالة على صفة من أوصاف هذه الذات وهي حسنه. فإذا المعنى مع أل هو الذات مع الصفة، المعنى بدون أل هو الذات لوحدها بدون الصفة، فحصل هناك تغيير في المعنى ببركة ماذا؟ ببركة دخول أل. وعلى هذا الأساس فلا يمكن عن أن نقول عنها إنها زائدة وسقوطها في الكلام كخروجها منه. إذن ابن عقيل ظاهر كلامه بل صريح كلامه أن بين النحاة اختلافا في هذه المسألة، وأن هناك مبنيين واحد يقول أل هذه هي أل الزائدة سقوطها في الكلام كخروجها منه، وآخر يقول إن أل هذه ليست زائدة وإنما أريد منها أثر معنوي. وهذا المذهب الآخر الذي تحدث عنه ابن عقيل يقول هذا هو مراد المصنف. من أين عرفت ذلك؟ يقول تعال ارجع إلى بيت المصنف ماذا يقول. يقول وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، يعني وقد دخل ألف الهمزة واللام دخلا على بعض الأعلام. لماذا؟ للمح الأصل الذي نقل هذا العلم عنه. البيت واضح. ثم يقول في البيت الثاني كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. فهو يقول الذكر والحذف سيان سواء، يتساوى ذكرك لها مع حذفك إياها. بل بل لا، شوف نحن قلنا هذا البحث مختص بالعلم المنقول. نعم، الأعلام المنقولة في الغالب بل جميعا ربما يدعى بأنها تكون منقولة عن مصدر أو عن صفة، في الغالب هكذا. فلا يوجد لدينا في الغالب علم منقول لا يحمل في الأصل معنى الوصفية أو معنى المصدرية. إذن بما أن كلامنا في العلم المنقول هذا الكلام لا يأتي. فإذن ما هو صريح عبارة المصنف الناظم؟ يقول الذكر والحذف سيان سواء عليك أحذفت أم لم تحذف فإنهما بدرجة واحدة. ابن عقيل يقول هذا بناء على أنها زائدة، لكن قد بينا لك أن هناك ثمرة معنوية ترجى من وراء ذكرها، وعليه فلا تستطيع أن تقول إن ذكرها يستوي مع عدم ذكرها. بل نقول إذا أردت أن تبين معنى الوصفية أو المصدرية فأدخلها، إذا لم ترد فلا تدخلها. واضح البحث؟ بل الآن بعض النحاة يجيب ومعه حق في هذا الجواب، يجيب على ما ذكره ابن عقيل بما توضيحه. أنا أنقل توضيح الكلام، يعني أوضح الكلام الذي أنقله. يقول هذا البعض إنه عليكم السلام لا خلاف في البيت، ما تذكره أيها الشارح من وجود خلاف بين النحاة. بعضهم يقول أل التي للمح الأصل زائدة، وبعضهم يقول هي ليست زائدة. أنت تقول يوجد خلاف، نحن نقول لك هذا الخلاف ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو خلاف شكلي صوري لفظي. لماذا؟ يقول هكذا، يقول صحيح يوجد بعض النحاة قالوا ذكرها وحذفها سيان، وصحيح بعض النحاة قالوا إن أل التي للمح الأصل هي أل الزائدة، لكن لابد أن تسألهم ما مرادكم بالذات حتى نعرف يوجد خلاف حقيقة أو لا يوجد خلاف. أنت تقول ليست زائدة، هم يقولون زائدة، لابد أن نعرف ما المراد بالزيادة التي اختلفتم فيها. ابن عقيل فهم من كلامهم عندما يقولوا هي زائدة، فهم من كلامهم أنه زائدة يعني حشو له، تذكرها أو لا تذكرها سواء، إذا فقط تريد تزيين اللفظ تذكرها وإلا فلا تذكرها. لكن نقول النحاة عندما قالوا هي زائدة إنما أرادوا بالزيادة ما لا يفيد تعريفا، فالمراد بالزيادة ليس هو اللغوية وإمكان الزيادة حشوا، وإنما المراد بالزيادة أن هذه اللفظة سواء دخلت على الكلام أو لم تدخل على الكلمة أو لم تدخل فإن هذه الكلمة معرفة. من ناحية التعريف يريدون أنها زائدة، وواضح أنه الآن حسن معرفة أدخلت عليه آل أم لم تدخل، فذكرها وحذفها سيان. فإذا بقرينة المقام كلامنا أين كان؟ كان في آل المعرفة، في آل التي تفيد تعريفا، بعد ذلك ذكروا آل الزائدة، فلا بد أن تكون الزائدة في قبال المعرفة، لأنهم هنا بصدد استعراض جميع استعمالات أل. هنا ليست مثل المغني. المغني يضع لك كلمة آل مثلا يقول لك لها 10 استعمالات، أو كلمة من لها 10 استعمالات. هنا الكلام في آل التي يدور أمر بين الدلالة على التعريف وبين عدم الدلالة على التعريف. ما يدل على التعريف نجعله أصليا، ما لا يدل على التعريف نجعله زائدا. وعندما قالوا في أل التي للمح الأصل أنها زائدة، فإنما أرادوا أنها لا مؤثرية لها على وجود التعريف ولا على سقوط التعريف. ليست مثل أل التي تدخل على الرجل، أل التي تدخل على الرجل بدخولها تأتي بالتعريف، بخروجها تذهب بالتعريف. أما هذه أل في مثل الحسن وحسن ليست من هذا القبيل. فما ذكرته يا ابن عقيل من الاعتراض على المصنف اشتباه ناشئ من عدم التفريق بين الزيادة الحشوية وبين الزيادة بمعنى عدم إفادة التعريف. فإذا إشكاله الشارحي في غير محله. نقرأ الآن ما تركناه يوم أمس. يقول: ذكر المصنف فيما تقدم من الأبيات أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما. هنا هو ماذا يفترض؟ يفترض أن المصنف انتهى من الكلام عن الأل عن أل الزائدة، ها، والآن بدأ في الكلام عن أل أخرى، عن واحدة ثانية. ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها. ما المراد بلمح الصفة؟ الداخلة، أل التي تكون داخلة على ما سمي به، يعني على ما جعل علما واسما من الأعلام المنقولة. هذه من البيانية، بما أن ما اسم موصول مبهم في حد ذاته لابد له من بيان، فجاء بمن هذه من البيانية وليست من التبعيضية. من الأعلام المنقولة أيضا بيان آخر، مما يصلح دخول أل عليه. نعم، إذا كان يصلح دخول أل عليه. أما لو فرضنا الآن أنا سميت ولدي الحسن، أنا سميت مباشرة سميت الحسن، فهذه زيادة فيه وليست زيادة عليه. فهنا هل تستطيع أن تقول أل الحسن؟ لا تستطيع. هنا لا تدخل أل على مثلها. كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة. بل المصنف لم يفرق بين التي للمح الصفة وبين التي للمح المصدر، جعل لهما اسم واحد وهو للمح الصفة. والحق أن يقال إن اسمها للمح الأصل وليست للمح الصفة، حتى تريد أن تجمع القسمين. نحن نعرف الأعلام المنقولة منقولة إما من صفة أو من مصدر. إذا قلت التي للمح الصفة لا تشمل القسم الثاني، حتى تشمل القسمين دع اسمها يكون كما عبر به بعض النحاة التي للمح الأصل. فهذا يكون عاما، الأصل مرة يكون صفة مرة يكون مصدرا ومرة يكون غير ذلك كما في النعمان كما سنبين. مما يصلح دخول أل عليه كقولك في حسن الحسن، وأكثر ما تدخل أين في المنقول أو على المنقول من صفتين. بني كقولك في حارث الحارث، وقد تدخل على المنقول من مصدر. بل هنا جواب على الذي ذكرناه عليه أنه صحيح تعبير بلمح الأصل أفضل، لكن باعتبار أن أغلب الموارد هي للمح أغلب الأعلام المنقولة منقولة من صفة وليست منقولة من مصدر، فيكون نسبة المصدر إلى الصفة قليل، فنغلب نراعي جانب الأكثر فنقول هي التي للمح الصفة وإن كان أصلها مصدرا. كقولك في فضل الفضل، وفي وعلى نعم وعلى المنقول هذا الصفة، وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر، مثل النعمان. النعمان في الأصل نعمان اسم من أسماء الدم. نعم، الدم اسم من أسماء الدم النعمان، ثم سمي به جعل علما للأشخاص، فمرة تقول نعمان ومرة تقول النعمان. الآن نرى، الآن يبين المصنف هكذا: وهو في الأصل من أسماء الدم، فيجوز دخول أل في هذه الثلاثة. لماذا؟ نظرا إلى الأصل، لأن الأصل فيها ماذا كان صفة والصفة تقبل أل، والأصل فيها كان مصدر والمصدر يقبل أل، والأصل فيها كان اسم جنس واسم الجنس يقبل أل. ويجوز حذفها نظرا إلى وضعها الحالي باعتبار أنها علم، والعلم من عادتي أن لا تدخل عليه الخط. فإذا حذفها يكون نظرا إلى وضعه الحالي، وذكرها يكون نظرا إلى وضعه السابق. وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا، أشار يقول أشار إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه، يعني للمح ما قد كان عنه نقلا. ما مراده؟ يريد أن يقول هكذا، هذه الألف واللام لها فائدة معنوية، وهي أنها تدلنا على وتلفت أنظارنا إلى أن هذه الكلمة منقولة عن مصدر أو عن صفة أو عن اسم جنس أو ما في معناها. وهنا التناقض في كلام ابن عقيل، أنك طارة تقول كلام المصنف يدل على الفائدة المعنوية، وثم تعود لتعترض عليه لتقول كيف تقول ذكر ذا وحذفه سيان، كيف تقول بأنها زائدة. فيعني يوجد تهافت بين كلامي ابن عقيل، من جهة هو ينسب للمصنف أنه يقول بالثمرة المعنوية، ومن جهة هو يقول بأن رأي المصنف أنها زائدة بمعنى أنها حشو. هذا تناقض، هذا تهافت. لابد أن تفهم كلام المصنف جيدا، بما أن المصنف أشار إلى الثمرة المعنوية ثم قال وذكر ذا وحذفه سياني، فلابد كان أن تفهم أن المراد بالزيادة في كلام المصنف ليست هي الزيادة بمعنى الحشو، وإنما هي الزيادة في مقابل التعريف، أنه لا يفيد تعريفان. حاصل ما أفاده الناظم في هذا البيت أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعنى أنا سميت ولدي حسن، ثم الآن أريد أن أنبهك إلى صفة الحسن الموجودة فيه حتى لا تفهم مجرد الذات، أقول لك أنا إنما سميته لحسنه، فأقول لك ولدي الحسن، ولدي الحسن، فهنا أدلك على اسمه على ذاته وأدلك على الحسن الموجود فيه تفاؤلا بمعنى أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، كقولك الحارس. الآن مثل حارس، حارس في الأصل مأخوذة من صفة وهي حارس اسم فاعل، من الحراسة وهي العمل في الأرض، حراسة الأرض هذا عندما يوضع الفدان وتقلب ويقلب التراب تمهيدا لنصر البغر. خب كقولك الحارس نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل. الآن اسم ولدي حارس، وأريد أن أقول لك إنه مزارع، الآن هو يعيش من وراء حراسته للأرض وزراعته للأرض، فأقول لك ولدي الحارس، فأدلك هم على اسمه وهم على وصفه. وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة، كل ما دل على معنى حتى لو لم يكن صفة. بالنتيجة الآن نعم قد يأتي هذا السؤال، إنه هذا كلامك يا ابن عقيل مختص بالصفة، لأنه حارس كان أصل صفة، كنت تستطيع أن تقول فلان حارس. الآن بعدما صار علما تستطيع أن تقول إنه يدل على الذات ويدل على وصف، لكن في المصدر لا تستطيع أن تفعل مثل هذا الفعل. لماذا؟ الآن هل تصف شخصا تقول عنه زيد حراسة أم تقول زيد حارسة؟ هل يوصف الذات بالمصدر أم يوصف بالوصف بالمشتق؟ نقول يوصف بالمشتق. الآن تقول زيد عدل أو زيد عادل؟ تقول زيد عادل، لا تقول زيد عدل إلا إذا أردت المبالغة. إذن في المبدأ وفي الأصل لا تستطيع أن تجعل المصدر وصفا للذات، وإنما الذي تجعله وصفا للذات هو المشتق، وهذا له علاقة بما درسناه في منطق المضفر من الحمل الطبعي والحمل الحمل حمل ذوه وحمل هو. لأنك الآن لا تستطيع أن تقول زيد عدل، بل تقول زيد ذو عدل أو عادل، حمل اشتقاق وحمل مواطاة. فهنا هكذا الإشكال يأتي، أنه هذا كلامك إنما يتم فيما نستطيع أن نحمله بحمل المواطاة، لكن المصدر ليس كذلك. يقول المصنف هذا صحيح أنه لا يحمل عليه حمل مواطاة، لكنه بالنتيجة في الجملة وصف له ولو بمعونة الاشتقاق. الآن العدل وصف لزيد ولو بمعونة ذو، هذه معنى، هذا معنى قوله في الجملة. شوف، لا تغتر بظاهر عبارة ابن عقيل أنها سهلة يستطيع كل أحد أن يفهم ما فيها، لا، يوجد عبارات دقيقة لا بد من التمعن فيها، مثل هذا: وهو مما يوصف به في الجملة. في الجملة، هذه في الجملة عادة يعبر بها عن قضية موجبة جزئية، يعبر عنها قضية عن قضية موجبة جزئية. يقول لك إن بعض المصادر يصح أن يقع وصفا للذات بمعونة ذو أو بمعونة الاشتقاق، مثل عادل ومثل ذو عدل. فبما أنه يصح أن يقع وصفا في الجملة، في الجملة ليس المراد يعني في الكلام، هذا يوجد، لابد أن تفرقوا بين كلمتين تمران معكم في كثير من الكتب، وخاصة في كتب الأصول وفي الكتب الصعبة، هي مرة تقول بالجملة ومرة تقول على ومرة تقول في الجملة. نعم، يوجد عبارات على الجملة، على الجملة وبالجملة معناهما واحد. بالجملة تستعمل في موارد الكلية، في الموارد الكلية، إذا تريد أن تأتي بموجبة كلية بدل أن تقول أن تأتي بشكل الموجبة الكلية، ماذا يفعل العلماء؟ يقولون وبالجملة فإن هذا كذا كذا. مرة لا، يقولون وفي الجملة، يعني وفي بعض الموارد. في الجملة مأخوذة من أين الجملة؟ يعني الإجمال، يعني بشكل مجمل بشكل عام. فعندما تقول في الجملة يعني بعض هذا الوضع العام وبعض هذا الوضع المجمل. هنا يقول هكذا: المصدر وإن لم يصح أن يكون وصفا بنحو الإطلاق والإيجاب الكلي، تستطيع أن تقول كل مصدر فهو وصف حتى ولو لم يكن معه اشتقاق أو لو لم يكن معه ذو، هذا لا تستطيع أن تقول، لكنه النتيجة في الجملة ولو بمعونة الاشتقاق ألا يقع وصفا؟ نقول نعم يقع وصفا، كما لو قلت زيد ذو عدل. فإذا حال المصدر كحال الوصف في أنه يمكن أن تتصف به الذات، غاية الأمر المصدر بنحو الإيجاب الكلي نحو الإطلاق من غير اشتراط لشيء، بينما المصدر مع اشتراط لشيء وهو الاشتقاق أو وجود كلمة ذو، إما أن تشتق منها أو أن تأخذ منها كلمة ذو. وإذا تريدون إيضاح المطلب أكثر، ارجعوا إلى كتاب منطق المظفر وتأملوا جيدا في معنى حمل المواطاة وحمل الاشتقاق، يتبين لكم ما ذكره. كفضل ونحوي، فإذا هنا أراد أن يشير إلى إشكال مقدر، أنه حاصل الإشكال المقدر أن الوصف ليس، أن المصدر ليس كالوصف، الوصف يستطيع أن يقع وصفا للذات بخلاف المصدر، هذا الإشكال. الجواب ماذا كان؟ أن المصدر وإن لم يكن لا يقع مصدرا إلا بشرط، لكنه بالنتيجة وقع شرطا، وقع وصفا ولو مع هذا الشرط. وإن لم تنظر، يقول كفضل ونحوي، وإن لم تنظر إلى هذا، يعني وإن لم تنظر إلى جهة التفاؤل بالمعنى والدلالة على وصف على الذات، ونظرت إلى كونه علما فقط إلى الذات، لم تدخل الألف واللام، هنا لا تدخل، بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف، إذن ماذا يريد أن يصل إلى أي نتيجة؟ أنه ليس دخول الألف واللام مثل عدم دخولهما، بل دخول ألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما. لولا دخول أل لم يأتي هذا النصف كيلو الجديد، عندما زالت أل ذهب معها، فهذا يدل على أنها ليست حشوة، فليستا بزائدتين. هنا يريد أن يصل أنه فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. يقول بعض النحاة زعم أنها زائدة، وهذا يعني أنه دخولها في الكلام كخروجها منه، لا تزيد شيئا ولا تنقص شيئا، مع أننا أثبتنا أنها تزيد بدخولها وتنقص بخروجها. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، وين عندما قال فذكر ذا وحذفه سيان، بل الصحيح عندنا، يقول ابن عقيل، الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنه أنت مخير، صحيح مخير، لكن كيف مخير؟ إذا أردت أن تفيد معنى جديدا إذا أردت الحالة الأولى وهي حالة إفادة معنى الوصفية فأدخلها، إذا لم ترد فلا تدخلها، لأنك لو أدخلتها ولو لم تدخلها يكون عبثا ولغوا. وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤتى بهما. لكن بالنتيجة أصل الدلالة على هذا المعنى الزائد باختيارك أو بغير اختيارك، باختيارك تستطيع أن تدل عليه، تستطيع أن لا تدل عليه.
قول المسلم هذا خدعة أما خالف فذيك الوداع وحسوها.
بنظر ابن عقيل، لكن نحن أجبنا عن ابن عقيل وبينا أنه ليس مراد المصنف من الزيادة ما يكون حشوا، المراد هنا الزيادة ليست الزيادة المطلقة، الزيادة بالإضافة إلى التعريف، بالنسبة إلى التعريف. هل هي دالة على التعريف؟ إذا دالة على التعريف ليست زائدة، إذا ليست دالة على التعريف فهي زائدة، وذلك بقرينة أننا نتحدث هنا عن آل المعرفة، نتحدث عن نحن في أي باب؟ لازلنا في باب النكر والمعرفة، فلا نخرج عن موضوع البحث. فعندما نقول زائدة هنا إنما يفهم منها الزيادة المقابلة للتعريف، بقرينة أننا في مقام البحث عن النكرة والمعرفة، لا أنه نحملها على مطلق الزيادة. هذا أصلا لا دخل له هنا، هذا يكون استطراد.
يعني نفهم منذ ما بدأ يعني ابن عقيل في شرحه لما قال يعني إذا تقدم على هذا ذكر يعني كأن المنصنف هناك
نعم هو هكذا، هو هكذا، هو فاهم أن المنصنف تحدث عن المعرفة، تحدث عن الزائدة، انتهى. الآن ذكر معنى جديدا، قال التي للمح الأصل، يقول هذه كيف أيها المنصنف تجعلها زائدة؟ إذن هنا فاهم من الزيادة غير الزيادة التي كنا نتحدث عنها هناك، وهذا خطأ.
يعني أستاذ هو يقصد أن إذا كانت زائدة يعني ليس لا يوجد تعريف، يعني حذفها ويعني دخولها
سيان، بل حتى هذا المعنى بناء على الذي بيناه، حتى ابن عقيل يقول بنفس ما يقول به المصنف، بناء على الشيء الذي بيناه لا يوجد خلاف، وإنما الخلاف لفظي، منشأه أنك لم تفهم على القوم، لذلك حملت مبناك على خلاف مبناهم، وإلا فهم وأنت تقولون بشيء واحد، يقولون بوجود ثمرة معنوية لآل هذه، لكن من ناحية التعريف كلهم يسلمون بأنها ليست معرفة. خب نحن الجماعة المقابلون لابن عقيل نقول نحن كل ما ليس معرفا نسميه زائدا. خب أنت لم تفهم كلامنا، هذا ذنبك وليس ذنبنا. خب الآن وقد يصير علما بالغلب، هذا آخر بحث في بحث المعرف بأداة التعريف. في البحث السابق عن ماذا كنا نتحدث؟ كنا نتحدث عن وجود ألف وعن وجود شيء بعد ألف، هذا الشيء الذي بعد ألف كان علما قبل أن تدخل عليه ألف وبقي علما حتى بعد أن دخلت عليه ألف. الآن سنعكس، سنتكلم بشكل آخر. الآن نقول يوجد ألف ويوجد شيء بعدها، اسم بعدها، لكن هذا الاسم لم يكن علما حين دخول ألف عليه، لكنه بعد دخول ال عليه صار علما، كثر وضعه او جعل اسما. نمثل، الان نفترض هكذا، رجل، الا تقول الرجل؟ ال التي تدخل على رجل هل دخلت على علم رجل؟ هل كانت علما قبل دخول ال؟ لا. الان يوم امس دخلت ال ضيفه، حلت ضيفه بدار رجل، يعني دخلت على رجل، فصرنا ماذا نقول يوم أمس؟ الرجل. أنا كنت مرا على الطريق وسمعت هذه الكلمة فأعجبتني، فولد لي طفل في اليوم الآتي، فذهبت وقلت لزوجتي هذا اسمه الرجل. فهنا العلمية متأخرة عن دخول أهل، أو أنه لا مثل نمثل بهذا المثال الذي مثل به المصنف، مدينة، كلمة مدينة نكرة ومعرفة، نكرة، عندما دخلت عليها أل، هل أل دخلت على علم؟ لا يوجد علمية، فتقول المدينة بيروت، بغداد، بعلبك مثلا، ألم أنا لا أعرف المدن أخرية، طهران إلى آخره، المهم كل البلدان حتى بل. فإذا يصدق أن أل هذه لم تدخل على علم لأنها شاملة لمدن متعددة، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وآله صاروا يقولون، صار الناس يقولون مدينة النبي مدينة النبي مدينة النبي، كثر استعمال هذه الكلمة. ثم بدل، ثم بما أنه صار يعرف عندما يقال مدينة يعرف أن المراد مدينة النبي صلى الله عليه وآله، صاروا يقولون المدينة. أين ذاهب؟ أين أنت ذاهب؟ إلى المدينة. ماذا يعني؟ يعني إلى مدينة النبي. كانوا يستعملونها استعمال النكرات، يقولون أنا ذهبت إلى مدينة النبي ثم زرت المدينة. هنا آل العهدية، كثر استعمال آل هذه في العهد في العهدية، فصارت علما. فبعد ذلك لا يقول أنا ذاهب إلى مدينة النبي ثم زرت المدينة، بل يقول أنا ذهبت إلى المدينة وزرتها، وهكذا. بعد إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وآله ليست لازمة، لأنك عندما تقول المدينة صار المعنى يفهم لوحده. هذا أشبه بالنقل التعيني، هذا أشبه بالنقل التعيني الذي درسناه في المنطق وندرسه في الأصول، وهكذا. لم يأتي شخص ويقول أنا أسميها المدينة، مثل الرجل عندما سميت ولدي به، هذا بالتعيين. لا، منشأ الوضع هنا ومنشأ النقل هنا ومنشأ العلمية هنا غلبة الاستعمال، كثرة الاستعمال، فهذا نسميه علم بالغلبة، هذا نسميه علم بالغلبة. الآن العلم بالغلبة مرة يكون فيه أثر مثل المدينة، مرة لا ليس فيه أثر لكنه فيه إضافة. هو في الأصل كان يستعمل مضافة مضاف إليه، ثم بعد ذلك غلب فصار علم، مثل ابن عمر. الآن مع قطع النظر عن الجمل التي تستطيع أن تضعها بعد هذا الاسم، ابن عمر، عندما تقول ابن عمر يتبادر إلى الذهن عبد الله ابن عمر، مع أن عمر هذا الشخص كان لديه أولاد أخر أو أولاد آخرون، لكنك عندما تقول ابن فلان لا يتبادر إلى الذهن إلا ابنه عبد الله. وهذا لماذا؟ لأن هذا ابن عمر كان له أثر في الحياة السياسية آنذاك، أثر كبير، فكان الناس يتداولون باسمه كثيرا، فيقولون جاء ابن فلان وجاء ابن فلان وجاء ابن فلان، إلى أن شاع إطلاق هذا الاسم عليه. مثلا يوجد ابن عباس، فإن ابن عباس شخصان وليس شخصا واحدا، أولاد العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله شخصان، واحد اسمه عبد الله بن عباس والثاني الآن أنا متردد فيه صراحة، لأنه الفضل، نعم أحسنت، الفضل ابن عباس، لكن عندما تقول ابن عباس المعروف من؟ عبد الله بن عباس، هذا هو المعروف بين، طبعا قد لا يكون معروفا بيننا لكنه بين أهل الحديث معروفا، لأن الذي يروى عنه كثيرا هو عبد الله ابن عباس. فعندما يقال ابن عباس، خب لماذا؟ أليس هذا ابن عباس وهذا ابن عباس؟ فلماذا تبادر الذهن إلى فقط عبد الله ولم يتبادر إلى الآخر؟ يقول ذلك لأنه غلب استعمال ابن عباس في هذا الشخص دون غيره، فهذا نسميه علم بالغلبة، وهو علم بالغلبة مضاف، علم بالغلبة مضاف. الآن يوجد نكتة صغيرة هنا ابن عقيل اشتبه فيها بنظري، ولو بنظري، أنه ابن عقيل ماذا قال؟ قال من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة. يعني إذا تريد الآن على تقسيمات ابن عقيل أن تسير، تقول أقسام الألف واللام أربعة: المعرفة والزائدة الحشو يعني، والتي للمح الأصل فإنها عنده بحسب زعمه ليس الزائد، والقسم الرابع ماذا؟ التي للغلبة. نقول هذا خطأ، ليست ال دالة على الغلبة هنا، عندما تجعلها ال، عندما تجعل من أقسام ال ال التي للغلبة، هذا يعني أنها مثل كما تقول ال المعرفة وتقول ال التي للغلبة، يعني هنا دالة على التعريف هنا دالة على الغلبة، هذا غير صحيح. الغلبة موجودة، كان هناك ال أم لم يكن، فلا دخالة لال بالدلالة على الغلبة أو بعدم الدلالة عليها. نعم إذا كان مرادك أن ال هذه قد تأتي في موارد غلب استعمال وفصارت على من؟ نعم هذا مسلم، لكن هذا خلاف ظاهر العبارة. ويقول من أقسامها ال التي للغلب، نقول لا، هذه هي ال المعرفة. غاية الأمر بعد أن صار على من؟ صار على من وجعلت ال جزءا منه، فال هذه زائدة وليست، لا أنها قسم في قبال الزائد، لأنها قسم في قبال الزائد كيفما كان. الآن نقرأ. وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب ألف مضاف، وإلا إذا تريد الشاعر على ما نذكره أنه لماذا لم تجعل من أقسام الإضافة، بما أن الغلبة قد تكون في مورد الإضافة، لماذا لم تجعل من أقسام الإضافة الإضافة التي للغلبة؟ إذا كان لابد أن تجعل أل من أقسام أل التي للغلبة فاجعل الإضافة، وهذا لم يقل به أحدا. خب. وقد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أل، إما مضاف أو صحبته أل، مصحوب أل رفيق أل دخلت عليه أل، مثل ماذا؟ مثل العقبة. الآن العقبة تذهب إلى الحج تقول جمرة العقبة لا يتبادر منها إلا معنى واحد، أو العقبة أن أين أنت تقول أنا في العقبة لا يتبادر منها إلا مكان واحد، مع أن كلمة عقبة بالأصل كلمة عقبة كانت تستعمل لكل طريق يشق صعوده في الجبل، كل طريق يصعب في الجبل يصعب لك أن تسير فيه فهذا يسمى عقبة، ومنه الآن نستعمل نقول هذه عقبات ومشاكل، العقبة نستعملها بمعنى المشكلة مأخوذة من هذا الطريق الذي للجبل. لكن عندما تقول في الحج خاصة تقول أنا في العقبة، لا تقصد أنه أنا في الطريق الصعبة التي للجبل، إنما تقصد خصوص هذا المكان، فهذا مضاف بالغلبة. بلي. الآن المصنف يذكر نكتة نسينا أن نذكرها، أن أل هذه هل تحذف أو تبقى؟ يقول إذا ناديت، إذا كان مورد نداء مثلا العقبة، تريد أن تنادي لا تقول يا العقبة وإنما تقول يا عقبة، لأن النداء وأل لا يجتمعان، وإن كانت هذه لا تفيد التعريف لكنها تشبه التي تفيد التعريف. وكذلك عند الإضافة لا تقول العقبة مكة مثلا وإنما تقول عقبة مكة، فحذفها عند الإضافة والنداء واجب. أما الإضافة فلا، الإضافة هل تحذف؟ لا، الإضافة لا تحذف، تبقى هم في مورد النداء وهم في مورد الإضافة. خب. يقول من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب. المدينة حقها أن تصدق على كل مدينة، فإن حقهما الصدق على كل مدينة، والكتاب حقه أن يصدق على كل كتاب، لكنك عندما تقول لنحويا أعطني الكتاب تجد أنه ذهب إلى المكتبة وانتقى منها كتابا معينا وهو كتاب سيبويه، لماذا؟ لأن الكتاب صار علما بالغلبة لخصوص كتابه سيبويه. لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وغلب الكتاب على كتاب سيبويه، حتى إنهما إذا أطلقا، إذا يعني الكتاب والمدينة إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. أصلا عندما تقول أعطني الكتاب لا يتبادر إلى الذهن إلا كتاب سيبويه، طبعا عند النحوي، لأنه المنقول كما تعرفون ينقسم إلى منقول عرفي عام ومنقول عرفي خاص. منقول العرف الخاص منقول منه منقول فقهي إذا كان فقط في اصطلاح الفقهاء، منه منقول منطقي، منه منقول نحوي. الكتاب من قسم المنقول المنطقي، عفوا، من قسم المنقول المنطقي. أما المدينة فما هي؟ منقول إسلامي، فعرف عام بمعنى هكذا، بمعنى بين المسلمين، وإلا بين عند غير المسلمين لا. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة، مثل ماذا؟ الآن فقط يذكر أمثلة جديدة، مثل صاعق. صاعق هي في الأصل وصف يطلق على كل من نزلت به الصاعقة. تعرفون ما هي الصاعقة؟ هذه البرق القوي عندما يضرب تسمى الصاعقة، فيقال صاعقته البرق، صاعقه البرق مثلا، أو صاعقته الصاعقة، فكان يقال له يا صاعق. فهذه تستعمل لكل شخص، لكنها بعد ذلك كان يوجد شخص اسمه خويلد بن نفيل، هذا خويلد بن نفيل كان كريما، يطعم الناس لكن مع ماذا؟ مع شيء من المن، أنه يعني يشعر في نفسه بأنه هكذا، أنه أنا أطعم الناس إذن أنا شيء عظيم. فكان يطعم الناس، كان واضع القدور والجفان، يعني صحون الطعام موجودة، فجاءت الصاعقة وضربت التراب الذي في جنب هذه القدور، فطار التراب إلى تلك القدور، فالطعام ماذا حل به؟ فسد الطعام. فهنا ماذا فعل؟ فسب أو لعله الريح، نعم الريح هي التي أذرت التراب إلى تلك القدور، فقام هو ماذا فعل؟ سب هذه الريح، مثلا لعنة الله عليك، فأنه يعني ليس كريما مع حسن خلق، وإنما هو كريما شديد العصبية، فماذا؟ فنزلت به الصاعقة، فصار يعرف بالصاعق، فكان بعد أن كان يصدق على كل شخص الآن صار مختصا بخويلد ابن نفيل. بل نحو يا صاعق، إذا تريد أن تنادي تقول يا صاعق، وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. بل وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، أيضا هذا مثال جديد لا بد من شرحه. عيوق في الأصل هو وصف لكل من يعيق شيئا عن شيء. الآن إذا أنا ذاهب إلى الشيخ وجاء جناب الشيخ وعاقني عن الذهاب إليه، وقف بيني وبينه، منعني من الذهاب إليه، فيقال في وصفه إنه عيوق لأنه أعاقني عن مسيري إلى الشيخ. ففي الأصل هكذا تصدق على كل ما يعيق، لكنهم بعد ذلك وضعوه لكوكب كبير، قالوا هذا هو العيوق، بما أنه كان بزعمهم كان يوجد كوكبان أحدهما يلحق الآخر يريد أن يطلبه، فكأن مسألة خلاف بين الكواكب، واحد اسمه الثريا واحد اسمه الدبران الآن على ما هو موجود هنا. فهذا النجم الذي سمي العيوق لأنه بينهما، فهو كأنه يعوق الثريا عن إدراك الدبران، فلذلك سمي العيوق. ثم بعد ذلك شاع هذا الاصطلاح فصار علما فيه، فقيل هذا عيوق طالعا. هنا يقول هذا من موارد الحذف شذوذا، لماذا؟ لأنه ليست في مورد إضافة وليست في مورد نداء، والأصل العيوق، يعني لو كان يريد مراعاة الأصل كان يقول هذا العيوق طالعا، وهو اسم نجمان. وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا. شوف هنا لماذا لم تقل يا ابن عقيل إن الإضافة تنقسم إلى إضافة مغلبة أو إضافة بالغلبة كما فعلت هنا؟ كيف حال هنا؟ هذا يدل على أنه ملتفت شيئا ما إلى إشكال في كلامي، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة. العبادلة جمع صناعي لعبد الله، تريد أن تجمعه تقول عبد الله وعبد الله وعبد الله، لا تقول عبد الله مثلا، وإنما تقول العبادلة دون غيرهم من أولادهم، يعني دون غير العبادلة من أولاد عمر وعباس ومسعود. وإن كان حقه أيضا أن يصدق عليه، فإن هذا ابن عمر وهذا ابن عمر، هذا ابن عباس وهذا ابن عباس، لكن غلب على هؤلاء، حتى أنه أو إنه إذا أطلق ابن فلان لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غير نداء، نحو يا ابن عباس والحمد لله رب العالمين. فقط نذكر قبل أن ننتهي، نذكر مقدمة في الابتداء، مقدمة للبحث حتى لا نذكرها في الدرس القادم. لماذا يتعرضون للابتداء هنا؟ يبرر النحاة ذلك بأنهم في المباحث السابقة كانوا يتحدثون عن أحكام الكلم الإفرادية، وأما هنا من الآن فصاعدا الحديث عن أحكام الكلم التركيبية. أنت في الضمير هو تقول عنه معرفة، سواء وجد في التركيب أم لم يوجد في التركيب. فالحكم عليه بأنه معرفة ليس من الأحكام التي تأتي عليه بعد دخوله في التركيب، بعد دخوله في الجملة، داخلا كان في جملة أم خارجا عنها، الضمير أنا هو أعرف المعارف سواء دخل في الجملة أم لا. فإذن هذا الحكم لا دخل له بالتركيب وبالجمل. وكذا الحال في مثلا الأسماء الستة، الأسماء الستة تعرب بالنيابة، يعني من شأنها أن تعرب بالنيابة سواء كانت في التركيب أم لم تكن في التركيب وهكذا. أما الآن من الآن فصاعدا لن نتحدث عن الأحكام الإفراضية التي تلحق الكلمات من حيث هي مفردة، وإنما سنتحدث عن أحكام الكلمات من حيث وقوعها في التراكيب في الجمل. وأول بحث من هذه الأبحاث هو بحث الابتداء، أما تفصيل الكلام فيه فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.